والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الخلفاء. كان الكلام في قاعدة النفس، نسخ الأحكام، وتبين على إدحال جملة من النظريات في هذا المطلب، وأن الصحيح هي النظرية الثالثة. وربما أشرنا سابقا باقتضاب مبين شوي أكثر رجوع حتى النظرية الأولى والثانية إلى الثالثة، يكون دعم للنظرية الثالثة. النظرية الأولى التخصيص، أن الناسخ مخصص زماني للمنسوخ، مخصص والمخصص كاشف عن ضيق الدائرة، تتوهم ان العام له عموم، العام ليس له عموما بالمطلق، مجيء الخاص او المقيد كاشف منبه عن ضيق ماذا؟ العموم والاطلاق. اي نظريه الاولى في النص قال انه بدا يكون تخصيص افراد في الطبيعه، هذا تخصيص افراد في عمود الزمان النسخ. فرق بين التخصيص والنسخ، فرق هو في الجانب العربي في الافراد، او الجانب في طول عمود الزمان، والا هو شيء واحد. هاي النظريه الاولى، انحصار العموم عن مورد الخصوص. النظريه الثانيه، لا، النظريه الثانيه هي تفسر النسخ بالتخصيص الزماني. النظريه الثانيه تفسر النسخ بماذا؟ تفسر النسخ برفع اقتضاء، اقتضاء موجود رفع من قبيل قاعدة المقتضي والرافع، اقتضاء موجود، لولا الرافع، لولا الناسخ، المقتضي للمنسوخ موجود، إلا أن الناسخ رافع رفع مقتضي المنسوخ. بينما النظرية الثالثة كما مر بنا ليس رفع اقتضاء، اجتماع مقتضيات مقتضي ومقتضي أقوى منه مجند له. النظرية الثالثة في النص، أن الناسخ ذو مقتضي مهيمن أقوى مجمد للمقتضي في المنسوخ مع وجود المقتضي في المنسوخ لم يرتفع. هاي النظرية الثالثة في النسخ في الأحكام أو في الشرائع. وطبعا مر بنا مدى الآثار المهمة على النظرية الثالثة التي لا يمكن أن نشتريها من النظرية الأولى والثانية على صعيد أمور كثيرة مرت بنا في الحلقات السابقة. الآن نستطيع أن نبين أن النظرية الأولى والثانية بالدقة لا محال ترجع النظرية الثالثة، بيان ذلك كيف؟ سيكون دعم للنظريه الثانيه. بيان ذلك كيف؟ اولا النظريه الاولى. النظريه الاولى التخصيص، ان الناسخ مخصص زماني للمنسوخ، فبالتالي المنسوخ لا تواجد له في الاصل في موضع النسخ بناء على النظريه الاولى. في احد الفوارق طبعا بين النظريه الاولى والثانيه والثالثه، بناء على النظريه الاولى النسخ دائما صوري. صوري يعني ماذا؟ يعني المخاطبين او المكلفين يتوهمون ان هناك عموم للمنسوخ ثم نسخ، لكنه توهم على صعيد الصورة، لأن التخصيص منبه على أن المنسوخ لا شمولية له لموارد الناس المخصص، شبيه الآن موارد التخصيص على النظرية الأولى. لازم نشرح شوية النظرية الأولى بوارقها عن النظريات الأخرين كي نبين بعد ذلك كيف رجوع النظرية الأولى للثالثة. في موارد التخصيص العادي المعروف، التخصيص الأفرادي، مجيء المخصص أو المقيد منبه على أن الدليل العام أو المطلق لا يراد منه العمومية بتمام السعة جدا بإرادة جدية. من الأول أريد به دائرة ضيقة منحصرة غير شاملة للموارد الخاصة، مجيء الخاص كاشف عن ذلك. هذا معنى التخصيص، هكذا يفسره. إذا كان معنى التخصيص هكذا، أن من الأول من الأصل العام لم يراد به العمومية، إذا النسخ موجود حقيقة، نسخ صوري. لأنه من قبيل العام المخصص، والعام المخصص كما ذكروا من الأصل لا يراد به العموم، لأنه أريد بالعموم ثم مع مجيء خاص يرتفع. لا، مجيء خاص كاشف عن أن العام لم يرد به العمومية. كذلك في الناسخ والمنسوخ، في الناسخ والمنسوخ العام الناسخ كاشف عن أن المنسوخ من الأصل لم يشرع ويقنن في اللوح المحفوظ بنحو يشمل الحقبة الزمنية للناسخ. صورة في ظاهر الخطاب الشرعي توهم الجيل الأول من المسلمين أو الصدر الأول أن الحكم عام، مثلا لكن في سنة الخامسة الهجرة أو الثالثة أو الأولى أو قبل الهجرة نسخ يعني من الأول أصلا، من الأول في الأصل الشارع لم يرد عمومية الحكم. فعلى النظرية الأولى النسخ صوري وليس حقيقي. أما على النظرية الثانية لا، كان المقتضي موجود فرفع. على النظرية الثالثة المقتضي موجود ولم يرتفع، لكن غلب عليه مقتضي أقوى منه. جي الفوارق من النظريات الثلاثة. إذا دقق النظر في النظرية الأولى التخصيص، التخصيص بهذا المعنى الذي الآن مر بنا شرحه، إن المخصص كاشف عن ضيق دائرة العام، أو المقيد كاشف عن ضيق دائرة المطلق، هذا التفسير للتخصيص والتقييد مسلك المتأخرين وليس مسلك المتقدمين من علماء المعنى. مسلك المتقدمين وهو السديد لدينا أن التخصيص ليس كاشف عن كون العام منحصر وضيق دائرته عن الشمول إلى مورد الخاص. مسلك المتقدمين هو على أن العام ذو ملاك أينما تواجدت الطبيعة العامة، مثلا لما يقال أكثر من العلماء من بعد مثال بعد ذلك إلا الفصاق أكثر من العلماء العلم يعني في نفسه يقتضي الإكرام والاحترام. وهذا عام حتى في الفاسق، إنما المخصص إلا الفصاق الفصق مانع، لا أن الفقه كاشف عن أن العلم الذي في الفاسق ذاك العلم لا يحترم، العلم في نفسه يحترم. الفقه تخاف حيثية ممانعة ليست حيثية كاشفة عن عدم قيمة للعلم إذا تواجد مع الفقه. عندما يقال لا قيمة له، لأنه في نفسه العلم لا قيمة له، العلم في نفسه أينما كان له قيمة. فهذا في الفاسق زوحمت قيمة العلم بقيمة ممانعة. لأن الطبيعة هي هي، الطبيعة العامة هي هي، ما تتخلف عن ذاتياتها وتكوينياتها وتداعياتها. إذا لما استثني الفستان؟ استثنوا لا يعلم تواجد مصلحة وملاك الطبيعة في مورد خاص موجودة، والمفروض أن العلم هو تمام الموضوع. إذا في غير موارد الفصاح، هل الموجب للإكرام أو الاحترام أو الحكم هو شيء وراء طبيعة العلم؟ لا، نفس العلم. غاية الأمر في الفصح العلم ابتلي بصفة مضادة مزاحمة ممانعة. هل كمثال آخر المبنى عند قدماء هكذا أن التخصيص بالدقة أو التخييف ليس كاشف عن قصور العموم وعدم تواجده مع مصلحته. ولا التقييد كذلك، بل التقييد والتخصيص ممانع مزاحم. هذا هو التفسير الصحيح ذكرناه في علم الاصول لما على الاخره لمعنى التخصيص والتقييد للمبنى عند القدم عند المتاخرين هذا العصر. زين، بناء على هذا التفسير الصحيح للتخصيص والتقييد هذا يرجع الى ماذا؟ النظريه الثالثه. النص حينئذ على النظرية الأولى يرجع إلى النظرية الثالثة. حينئذ رجوع النظرية الأولى للثالثة. تعال بناء أيضا النظرية الثانية. النظرية الثانية ماذا؟ المقتضي والرافع. على النظرية الثالثة عفوا الثانية إذا فسرنا النفس بالمقتضي والرافع معنى ذلك ماذا؟ أنه لولا الرافع أو في موارد انحسار الرافع المقتضي موجود. وهذا تقريبا يتقارب ويقارب النظرية الثالثة، لأن أحد ثمرات الكون أحد نظريات تفسير النفس بالنظرية الثالثة أحد ثمرات ماذا؟ أنه في موارد تجنيد الناسخ المنسوخ ماذا؟ يفعل مرة أخرى. ونفس النتيجة. أو قل بأن في أحد ثمرات النظرية الثالثة أن المنسوخ لم يفقد الرجحان في نفسه. وإن زوحم لرعاية من هو أهم منه. كذلك من المقتضي والرافع. المقتضي والرافع بالتالي يعني أن الطبيعة نفسها تقتضي، حجب تفترض عن الاقتضاء. على كل بهذا التقريب من النظرية الثانية عفوا تكاد تقترب أو تنطبق على النظرية ماذا؟ الثالثة. وهذا دعم للنظرية الثالثة في النص، وبذلك نكتفي بهذا القدر من نظرية النص في الأحكام، ننتقل إلى النص في التلاوة. طبعا هذا ليس نص في الأحكام كما مر بنا فقط، مر بنا هذا نص في الشرائع بعد، تفسير النص في الشرائع، للنص في الشرائع، وليس فقط على تفسير للنص في الشرائع، بل كما مر بنا تفسير لمعنى تعدد الشرائع. لكل منكم جعلنا شعرا من هذا، وليس مختص بالنص في الأحكام ولا فقط في النص في الشرائع، مرتبط بكيفية التعدد في الشرائع. بحث مهم من الجهة. أما النص في التلاوة، النسخ في التلاوة مشهور علماء إيمانية، لا أقول كل، مشهور علماء إيمانية على عدم وقوع نسخ التلاوة. بل ربما يقال أنه تسالم. طبعا قبل أن نسترح في الأقوال عفوا في الأقوال أو الموقف تجاه النسخ التلاوة، فنسخ التلاوة ما هو؟ فرق عن نسخ الأحكام. في اتباع واحد، يعني ان الآية او السورة، اذا كانت نسخ تلاوة لسورة، نسخ الآية او نسخ السورة او نسخ الكلمة في الآية نسخت تلاوتها، اي بعد منع عن قراءتها ضمن القرآن. الإنسان قال نسخ التلاوة، النسخ ليس في المعنى فقط بل نسخ التلاوة، تلاوة هي قراءة ألفاظ تلك الآية المنسوخة. وهذا نسخ التلاوة، إذن يختلف عن نسخ الأحكام. نسخ الأحكام الآيات المنسوخة أحكامها تلاوتها لا زالت. تلاوتها لا زالت، إنما حكمها نسخ. وهذا مؤشر لصحة النظرية الثالثة في نسخ الأحكام، إذا كان الحكم قد نسخ بمعنى النظرية الأولى أو الثانية، ما الفائدة في التلاوة؟ تلاوة حكم لا وجود له أصلا، إلا فقط من باب سرد تاريخي للتشريع. إذا نسخ الأحكام كان على وفق النظر الأولى أو الثانية، ما هي الحكمة لقراءة وتلاوة ألفاظ آية ذات حكم منسوخ؟ وقدموا بين يدي نجواكم، يعني رسول الله، طلقة. ما الفائدة بذلك؟ إلا بسبب تاريخي أو معجزة للنبي وعلى، وإلا هو شنو فائدة؟ بينما على النظرية الثالثة نسخ التلاوة، لا عفوا، بينما على النظرية الثالثة نسخ الأحكام، التلاوة ذات فائدة في الآية المنسوخة عفوا، لأن نسخ الحكم ليس رفع الحكم من رأس كما مر بنا، بل ماذا؟ تجميد. قد يفعل، فمستند التفعيل لا زال مقروءا متلوا. اذا في نسخ الاحكام عدم نسخ التلاوه له مغزى يتفق مع النظريه الثالثه في نسخ الاحكام، وليس هذا يا اخوان في نسخ الايات القرانيه لبعضها البعض. في نسخ الاحكام فرق عن نسخ التلاوه. ايضا التفتوا الى ان القران كيف يثني ويمجد على الكتب السماويه السابقه، صحف ابراهيم، صحف موسى، صحف ادم، التوراة، الإنجيل، الزبور. لماذا يثني القرآن على هذه الكتب وتلاوتها؟ المقطع غير المحرف من تلك الكتب السماوية. بعبارة أخرى، النسخ في الشرائع بين الأنبياء لم يستلزم نسخ تلاوة الكتب السابقة السماوية. بل لا زال القرآن الكريم يدعو أهل الإنجيل بأن يأتوا بالإنجيل ويحكموا بما أنزل الله فيه. ولا زال القرآن يدعو أهل التوراة بأن يأتوا بالتوراة ويحكموا بما أنزل الله فيه. أو يأتوا بالزبور أو في آيات وصور قرآنية عديدة. إذن هذه صور مهم لطيف. لذلك عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو خازن لكل الكتب السماوية السابقة. لماذا يحزنها؟ إذن لم تنصح تلاوتها. اتفاق عدة في رواية أهل البيت أئمة أهل البيت في بعض الموارد يقرؤون مقاطع من الإنجيل أو التوراة الصحيحة الأصلية أو من الزبور مثلا. حتى الرواة شاهد والمنصر يقرأ بعض الأدعية من الزبور أو من صحف إبراهيم أو من صحف إدريس. لماذا أحد أوصاف العظيم الأئمة أهل البيت حرسة كتب السماء النازلة والرب؟ هذه أحد عظمة معاجز أئمة أهل البيت. لا يستطيع أحد أن يدعي عندي التوراة الأصلية الإنجيل الأصل. لا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا معاوية ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا ابن عربي ولا الفخرازي ولا الغزالي ولا الزالي ولا البالي. فقط أئمة الهدى. قلت ندعي عندنا 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 عندنا. صدفة؟ لا مو صدفة. في عجائب مقاليد السماء التي تنزل بيدهم معاجز أهل البيت عديدة من هذا. ثم هذه أبدا نقف نكمل عدم إذا صار قضية عدم نسخ التلاوة في الكتب السماوية السابقة مطلب مهم للأسف مغفول عنه جدا إلا عند أئمة أهل البيت. وصلى الله على محمد وعلى آله.